قطع وعلو ونزول غير ذلك، وأن موضوع علم الحديث دراية الذي هو علم المصطلح الراوي والمروي الإسناد والمتن، الإسناد الموصلة إلى المتن والمتن التي انتهى إليها الإسناد، هذان هما موضوع علم مصطلح الحديث، وأن الفائدة التي تقصد أو يقصد بها أو تراد من تعلم علم المصطلح هي معرفة المقبول والمردود من الأحاديث، معرفة المقبول ليعمل به والمردود ليترك ولا يعمل به. ثم كذلك السند هو أنه الطريق الموصلة إلى المثل، وأنها مرادفة للإسناد عند فريق من العلماء، وأن الإسناد يطلق على حكاية طريق المتن، والسند يطلق على رجال المتن، حكاية طريق الإسناد الموصلة إلى المتن، والسند هو رجال الإسناد أو السلسلة الموصلة إلى المتن، وأنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ولهذا يقولون سنده صحيح وإسناده صحيح، إسناد صحيح وسند صحيح، أو سند ضعيف وإسناد ضعيف، فيطلقون الإسناد والسند ويراد بهما الطريق الموصلة إلى المتن، كما أنهما يطلقان على الأخبار الموصلة إلى المتن. وعليه قول السيوطي رحمه الله في ألفيته: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي. وكذلك عرفنا فيما مضى أن المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، عندما يذكر الإسناد ينتهي إلى متن، سواء كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو منتهيا إلى الصحابي أو منتهيا إلى من دونه، كل هذا يقال له متن لأنه هو الذي انتهى إليه الإسناد. فالراوي عندما يسوق الإسناد يتأمل وينتظر من يسمع الإسناد الغاية التي يراد من وراء إيراد الإسناد، وهي الوصول إلى المتن ومعرفة أن المتن بني على هذا الإسناد، وأنه اعتمد عليه أنه اعتمد على هذا الإسناد. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الحديث من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء كان منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهيا إلى الصحابي أو منتهيا إلى التابعي، إلا أنه إذا كان منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له المرفوع، وإن كان منتهيا إلى الصحابي فيقال له الموقوف، وإن كان منتهيا إلى من دون الصحابي من التابعين ومن دونهم فيقال له المقطوع. والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث ويقال له خبر ويقال له أثر. والمشهور أن الحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعرفونه لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال صدرت منه قالها عليه الصلاة والسلام أو أفعال فعلها أو أفعال فعلت بين يديه أو أقوال قيلت بين يديه وسكت عليها ولم ينكرها، وكل هذا يعتبر حديثا. وكذلك أيضا ما أضيف إليه النبي عليه الصلاة والسلام من حكاية لصفته الخلقية كونه ليس بالطويل ولا بالقصير، أو صفته الخلقية كونه أشجع الناس وكونه أجود الناس وما إلى ذلك من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقال له حديث. ولهذا يقولون في تعريف الحديث: وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وكذلك عرفنا الفرق بين الحديث والخبر والأثر، وأن الحديث قيل إنه مرادف للخبر وأنه لا فرق بينه وبينه وأن الفرق بينهما كالفرق بين قام ووقف وجلس وقعد لأنه لا فرق بين الجلوس والقعود ولا فرق بين القيام والوقوف. فعلى هذا القول يقول لا فرق بين الخبر والحديث والخبر هما مترادفان اسمان لمسمى واحد. وأن من العلماء من قال إن الحديث من قال إنهما متغايران وليس بمترادفين بل هذا يطلق على شيء لا يطلق عليه هذا وهذا يطلق على شيء لا يطلق عليه هذا. قالوا والحديث فالحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام والخبر يطلق على ما أضيف إلى غيره. ولهذا يقولون للذي يشتغل بالتواريخ أخباري يعبرون عنه بأخباري لأنه معني بالأخبار التي هي مجرد أخبار سواء كانت مسندة أو غير مسندة. والمؤرخين في الغالب لا يعتنون بالإسناد وإنما الذي يعتني بالإسناد المحدثون هم الذين يعتنون بالإسناد. وأما الأخباريون اللي هم مؤرخين ومؤرخون فيأتون بالخبر إذا وجدوه يذكرونه سواء له إسناد أو ليس له إسناد. لهذا يقال لمن يشتغل بالتواريخ أخباري بالنسبة للخبر ومن يشتغل بالحديث يقال له محدث وهذا على اعتبار أنهما متغايران. هذا يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث وهذا يطلق على ما أضيف إلى غيره وهو الخبر. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق ومعنى العموم والخصوص المطلق أنهما يجتمعان في شيء ثم يزيد واحد منهما عن الآخر شيئا. ومعنى هذا أن يعني هذا القول يقول إن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني معناه أن الحديث يطلق على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط وأما الخبر فيطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فزاد الخبر على الحديث أنه يطلق على ما جاء عن غيره واتفق الخبر مع الحديث على أنهما يطلقان على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بينهما عموم وخصوص مطلق اجتمع في أنهما يطلقان على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف الحديث عند هذا الحد ولم يزد وزاد الخبر بأنه أيضا يطلق على ما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الموقوفات والمقطوعات. وعلى هذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. ذلك أن الخبر يشمل الحديث والزيادة والحديث إنما يطلق على شيء مما يطلق عليه الخبر لأن الحديث والخبر اتفقا في إطلاقهما على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الحديث عند هذا الحد ولم يزد والخبر زاد لأنه أيضا يطلق على ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون كل حديث فهو خبر وليس كل خبر حديثا لأن الخبر يطلق على ما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يقال له حديث وإنما يقال له خبر. وعلى هذا فالخبر يعتبر كأنه جزء مما يعرف به أو مما يطلق عليه الخبر. وأما الأثر فقيل إنه مرادف يعني لهذه الأمور للأمرين السابقين الذين هما لشيئين السابقين وهما الحديث والخبر. وقيل إنه غير مرادف وأنه يطلق على ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال لها آثار وما جاء عن الأثار وقال حديث. ولهذا يقال حديث والآثار على أن الأثر كما عرفنا يطلق على من يشتغل بالحديث ومن يشتغل بالسنة مرفوعها وموقوفها ومقطوعها. ولهذا ينسب الذي يعنى بالأحاديث أو يعنى بالآثار سواء كانت أحاديث أو أخبار وآثار يقال له آثري يعني منسوب للأثر وعناية بالآثار ليس معنيا بالعقول وإنما هو معنيا بما يثبت من النصوص وهو منتسب للآثار وهذا يطلق على علم الحديث سواء كان مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم او مضافا الى غيره, يعني يقال له علم الاثر, يقال له علم الاثر, ويقال للذي يشتغل به اثري, يعني نسبه الى علم الاثر وانه مشتغل بالاثر ومنسوب الى الاثر وانه متبع للاثر الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه والتابعين ومن سار على نهجه. ثم بعد ذلك عرفنا فيما مضى ان اكثر من العلماء قسموا الحديث الى صحيح وضعيف وحسن, وان ذكر الاكثرين اشاره الى ان بعضهم جعل القسم ثنائيه ولم يجعلها ثلاثيه, وجعل الحديث منقسم الى قسمين, حديث صحيح وضعيف, والصحيح يدخل تحته الحسن لان كل من الصحيح والحسن مقبول, كل منهما من المقبول المحتج به, فيجعل القسم ثنائيه, والضعيف هو القسم المقابل. والخلاف ليس له ثمرة, يعني من ناحية النتيجة, لأن الخلاف يعني يشبه أن يكون لفظيا, لأن من قال إنه صحيح أصلا متفاوت قسمان متفاوتان في الدرجة, يعني المقبول الذي هو في القمة وما خل عنه ولكنه متفق معه في أنه مقبول, وكل من الصحيح والحسن داخلان في أن داخلان في أنهما مقبول, داخلان في حيز القبول وأن كل منهما مقبول. وعلى هذا فالخلاف يشبه أن يكون لفظيا, لكن الذي استقر عليه الاصطلاح والذي عرف يعني عن العلماء هو هذا التقسيم, وقد جاء عن بعضهم التقسيم إلى صحيح وضعيف, وقد عرفنا أنه لا تنافي بين هذه القسمة الثنائية ولا القسمة الثلاثية, لأن من جعل القسمة الثنائية جعل الحسن داخلا في الصحيح من جهة أنه مقبول ومحتج به, والصحيح درجات متفاوت ليس على درجة واحدة, ولكن كل من درجاته محتج به ومقبول ومعول عليه ومعتمد عليه. هذا هو خلاصة ما سبق أن مر في الدرس السابق, وعندنا في هذا الدرس